إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأوقات الفراغ إخوان الأفاضل إن لم تستغل في طاعة الله عز وجل فتحت على الإنسان أبوابا من الشر لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول بعضهم: إن الشباب والفراغ والجده، أي المال، مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ نعم، إذا اجتمعت هذه الأمور ولم يكن عند الإنسان خوف وتعظيم لله عز وجل قد تفسد عليه شيئا كبيرا من أمور دينه، نسأل الله العفو والعافية. والملاحظ إخواني الأفاضل أنه مع اقتراب موسم الإجازة الصيفية ومع ازدياد أوقات الفراغ عند الأشخاص، أجد من خلال واقع يعني تجربة أن كثير من المشاكل الأسرية الزوجية تبدأ تظهر إلى السطح كما يقال، فعدد حالات الطلاق يكثر وعدد المشاكل الأسرية يزداد، ويعني قد تتشتت أسر، نسأل الله العفو والعافية. طيب إخواني الأفاضل، يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما من مشكلة إلا ولها علاج أو حل في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى إخوان الأفاضل، المشاكل الأسرية، المشاكل الزوجية، ما علاجها في كتاب الله وما علاجها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن أذكر بعض هذه النقاط، أذكر لماذا نتكلم عن هذا الأمر. لأن الإنسان إخوان الأفاضل إن وقع في هذه المشاكل قد ينصرف عن العلم، فالأحزان والهموم وهذه الوسائل إن تسلطت على الإنسان ينشغل الإنسان، إن حضر إلى مجلس العلم باله في مكان آخر، لا يركز، يعني ذهنه منشغل بكيفية حل هذه المشاكل. أيضا إخوان الأفاضل، لا يخفى على الجميع أن الشيطان يفرح فرحا عظيما بالطلاق، فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأعظمهم منزلة أعظمهم فتنة، يجيء الأول فيقول: لم أزل بفلان حتى فعل كذا وكذا، فيقول يوشك ماذا؟ أن يتوب. ثم الثاني: لم أزل بفلان حتى فعل كذا وكذا، قال يوشك أن يتوب. ثم يأتي الأخير فيقول: لم أزل بفلان حتى طلق زوجته، فيقول نعم أنت. فالشيطان يفرح بماذا؟ يفرح بالطلاق. والطلاق إخوان الأفاضل جعلت له ضوابط شرعية، وبين عدده في كتاب الله عز وجل، ورتبت عليه الأحكام الشرعية، بل سميت سورة من سور القرآن كاملة باسم ماذا؟ سورة الطلاق. وهذا أمر إخوان الأفاضل، قد البعض يقول: إن شاء الله أنا حياتي مستقرة ولن أقع في هذه المشاكل. فنقول له: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. بعض الأشخاص إخوان الأفاضل قادتهم خطوات الشيطان إلى وقوع في مسائل الطلاق أو الخلافات في المحاكم أو مشاكل أسرية، يعني ثم بعد ذلك يقول: معقولة أن أنا أصل إلى هذا المستوى؟ نقول: إخوان الشيطان له خطوات وله مداخل وله يعني مصائد يصطاد بها العبد، نسأل الله العفو والعافية. النقطة الأولى إخوان الأفاضل التي نعالج بها شيء من هذه المشاكل الأسرية والمشاكل الزوجية، أن الإنسان لابد أن يضع في باله: حياة بلا منغصات ضرب من الخيال. نعم إخوان الأفاضل، لقد خلقنا الإنسان
في كبد بعض الأشخاص بعض النساء يقدمون على الزواج في ظن أن الزواج ما معناه خلاص حياة ما بعدها حياة، لا يمكن أن تأتي مشكلة، إن جاءت مشكلة يبدأ هذا الإنسان ينهار، أنا الآن في بداية حياتي تعترضني هذه المشكلة، الأمر طبيعي إخواني، ما يخلو بيت من هذه المشاكل. فلذلك لا بد على الإنسان أن يهيئ نفسه إلى مثل هذه المواقف، وأن يهيئ نفسه إلى مثل هذه الظروف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تهيئة الصحابة الذين سيقدمون على بعض المواقف العظيمة الجليلة، مثل تهيئة لمعاذ عندما أراد أن يبعثه إلى اليمن، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. مثال ثاني، تهيئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة خيبر، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية قال لهم أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، إلى غير ذلك من النماذج الكثيرة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يهيئ فيها نفوس الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالأم إذا هيأت ابنتها إلى شيء من هذا، البنت إذا جاءتها شيء من المشاكل تستطيع ماذا؟ أن تتصرف. تخيل أخي الكريم أن رجل أخبر بأنك إذا جئت إلى المكان ستجد المكان بارد والمكان نظيف والمكان طيب وبه جميع أنواع الأطعمة، ولم يذكر له ولو الشيء اليسير أن من المحتمل ألا تتوفر هذه الأشياء. إذا جاء إلى المكان ولم يجد هذه الأشياء التي أخبر عنها، قد ينصدم هذا الإنسان وتكون صدمته كبيرة وتكون صدمته عظيمة. إذا ضع في بالك أن وجود هذه المشاكل أمر طبيعي إخواني، أمر عادي جدا، هذه المشاكل توجد في كل بيت لا يخلو بيت منها. إذا هذه إخواني الأفاضل النقطة الأولى. أما النقطة الثانية إخواني الأفاضل، لا بد إذا أردنا أن نعالج المشاكل أن نعالجها بهدوء. طبعا إخواني يمكن بعض الأخوة يقول نحن لسنا متزوجين، فكل كلام ينفعك حتى في الخلاف مع من؟ مع قدر رب العالمين وجد سوء تفاهم بين طالب العلم وأبيه، بينه وبين إخوانه، وبينه وبين أخواته، يعلم كيف يتصرف هذا الإنسان. لابد أن يتم إخواني الأفاضل علاج المشاكل بشيء من الهدوء. نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل الذي طلب الوصية لا تغضب، لأن الغضب إخواني الأفاضل قد يغطي على عقل الإنسان. لذلك نص أهل العلم أن الغضبان الذي لا يعرف هل هو في ليل أو نهار طلاقه غير واقع، لأن هذا الغضب أغلق على عقله. فكذلك إخوان الأفاضل الغضب عند إيجاد الحلول قد يجعل الإنسان ما يتخذ القرار السليم وما يتخذ القرار المناسب. طيب كيف أدفع الغضب؟ هناك وصايا نبوية عظيمة، من أعظمها أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الغضب من الشيطان الرجيم. أن يتوضأ الإنسان إذا كان قائما أن يقعد، وأيضا إخوان الأفاضل يستحضر الأجر العظيم المترتب على كظم الغيظ. أحيانا إخواني لحظات من الغضب قد يتخذها الإنسان ثم بعد ذلك يندم عليها ندما عظيما. رجل وقع خلاف بينه وبين زوجته، قد يغضب فيضرب هذه المرأة، ثم بعد ذلك تنخدش العلاقة الأسرية، ثم لا ينفع الندم بعد ذلك، والشيطان يدخل من هذا المدخل، فبدل أن يعالج الموقف يتفاقم الأمر سوء. نسأل الله العفو والعافية. امرأة يعني في خلاف زوجي بسيط طلبت من زوجها الطلاق، فقد الشيطان يلعب برأس الرجل ويطلقها، ثم تأتيك المرأة تبكي ندمت وأنا ندمان وغير ذلك، لكن الآن لا ينفع الندم، نسأل الله العفو والعافية. قال لي مرة أحد القضاة، قال يعني جاءت امرأة تشتكي من زوجها أنه بخيل ولا ينفق عليها وغير ذلك، فأحضرت الرجل، يقول القاضي، قال فتكلمت المرأة والرجل ساكت ما يتكلم بكلمة واحدة، فلما انتهت المرأة قلت للرجل هل هذا الكلام صحيح؟ قال نعم كل ما قالت صحيح، وأنا مستعد على توفير كذا وكذا 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 وكذا، لكن عندي طلب واحد. ما هو؟ قال سأطلقها. قلت له لماذا؟ قال لما وقعت هذه المشكلة لما لم ترجع لي؟ لما أخذت وتبعت غضبها وجاءت إلى المحكمة مباشرة؟ لما لم تكلمني؟ لما لم تنصحني؟ لما لم تبين لي؟ فانصدمت المرأة وما توقعت أن يكون رد زوجها بهذه الطريقة. الشيطان يفرح في مثل هذه المواقف، فلا بد على الإنسان أن ينتبه فيعالج جميع مشاكله بشيء من الهدوء وبشيء من التعقل، ومن تأنى نال ما تمنى، ومن تأنى نال ما تمنى. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط المهمة جدا التي ينبغي على الإنسان أن يتبعها أن يتفاءل. التفاؤل إخوان الأفاضل، بعض الناس للأسف نظرة سوداوية، ما في فايدة، مستحيل، لن تجدي هذه الطريقة، لن تنفع هذه المسألة. طيب أخي الكريم، أنت حاولت، أنت جربت، هل سعيت في الأمر؟ نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وأنت محاولة أو محاولتين أو طريقة أو طريقتين، يعني تقول ما ينفع أو تصدر حكم مسبق قبل أن تشرع في الأمر، لا يصح مثل هذا. إخوان الأفاضل، الإنسان يتفاءل، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، كم من قضايا وكم من مشاكل ظن بأنها لا يمكن أن تحل، ثم جاء الفرج من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. بعض النساء ما في، يعني هذا خاصة أمر موجود عند النساء إخواني، ما يمكن، مستحيل، ما ينفع وياه، حاولت تعبت، كم مرة حاولتي؟ سنة واحدة. طيب رجل نشا 20 سنة على هذا الوضع، يتغير في سنة إخواني؟ هذا أمر صعب أن يتغير في سنة واحدة. لذلك لا بد على الإنسان أن يتفاءل، وهذا كان ماذا؟ وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يؤذون في مكة ويحاربون ويقتلون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يأتي خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني جالس في ظل الكعبة، فيقول له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني يوشك أو ذكر شيء من أن الله سبحانه وتعالى سيعز هذا الدين ويكتب الغلبة والنصر للمسلمين. طيب الآن في هذا الوضع كيف هذا الكلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان موقن أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. طيب عندما كان في غار ثور، ما كان عنده أحد، قبيلة تحاربه، ما في عنده أحد، هو وأبو بكر في الغار ورب العالمين سبحانه وتعالى مطلع عليه، يعلمنا ماذا؟ لا تحزن، إن الله معنا. إذا كنت أنت مع الله عز وجل فأبشر بكل خير وكل فضل من الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، بعض الأشخاص يعني لا يتبع طريقة في علاج جميع أنواع المشاكل. ما هي هذه الطريقة؟ الصراحة يبدأ يكتم 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 يكتم، ثم ينفجر هذا الإنسان، وهذا مدخل عظيم للشيطان. بمعنى قد أن هذا الإنسان يجد من فلان الفلاني مثلا إعراض في موقف معين، ثم يكتم هذا الإنسان الموقف الثاني، يفسر على هذا الأمر الذي كتم في قلبه، مر فلان ولم يسلم، ها أكيد أنه عنده شيء، أكيد أنه في أمر. هذا أمر موجود إخوان الأفاضل. أذكر مرة جمعني مجلس مع أحد الإخوة، قال لي فلان: وينك من زمان ما شفناك؟ أكيد هايلة جالسين ومتكلمين علي من وراي، أكيد هؤلاء كذا. اتق الله يا أخي، ما يصح مثل هذا، لما لا تذهب وتصارحهم؟ طيب الرجل وجد من زوجته شيء، اذهب وصارحها، كلمها بالتي أحسن، ما يعجبني هذا الطعام، ما يعجبني كذا. طبعا الصراحة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، وأي في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وفي الحال المناسبة. أما الإنسان إخوان الأفاضل يبدأ يكتم ويكتم ويكتم، لعل ذاك لم ينتبه، لعل ذاك لم يشعر، لعل الزوج لم ينتبه، جاء يوم من الأيام متأخر وهو لا يدري، لا يشعر كذا. المهم الإنسان لابد أن يصارح الطرف الآخر، بشرط أن يكون هذه المصارحة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. رجل جاء منهك من العمل، تبدأ الزوجة الآن تعطيه تقرير اليوم وقع وحصل وأنت وأنت وأنت، لا يصح مثل هذا، وهذا ليس من حسن التصرف في شيء، وهذا ليس من حسن التصرف في شيء. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط المهمة جدا التي ينبغي على الإنسان يتعلمها موضوع فقه الأسرة. إخوان الأفاضل يطلع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته، كيف كان يعامل الصحابة الكرام، كيف كان يعامل الكبير، كيف كان يعامل الصغير. طيب ما هي الكتب التي تنفعني في هذا؟ من أعظمها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. اقرأ أخي الكريم في شيء من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الصبيان الصغار، كتاب رياض الصالحين، نقرأ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بعض الأعراب الذين يأتون من البادية، طبعهم. فهذا أمر موجود، شيء يعني من طبيعة المكان فيهم شيء من الجفاء أو شيء من الغلظة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم أطيب معاملة وأفضل معاملة، شرح الله عز وجل صدور كثير منهم للإسلام فدخلوا في دين الله وأسلمت قبائلهم وعشائرهم وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام وعلى النصرة وعلى الجهاد معه في سبيل الله. هذا أمر مهم إخواني ينبغي علينا أن نعتني به غاية العناية، طبعا بشرط أن يكون الحديث ماذا؟ صحيح. أما نأتي بحديث ضعيفة وموضوعة طبعا لا يصح مثل هذا. آيات قرآنية إخواني تدل على فضل الإحسان إلى الزوجة، ونصوص نبوية تدل على فضل الإحسان إلى الزوج. وعاشروهن بالمعروف خيركم خيركم لأهله، استوصوا بالنساء خيرا، نصوص نبوية كثيرة جدا إخوان الأفاضل، ونصوص شرعية تدل على أهمية الإحسان في موضوع الحياة الأسرية والحياة الزوجية. للأسف بعض الأشخاص عندما يطرح موضوع فقه الأسرة يأتيك بقول المستشرق الفلاني والمستغرب العلاني وينسى قول سيد البشر ومن سبح بيده الحجر صلى الله عليه وسلم. هناك وصية عظيمة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وهذا أمر عام للرجال وللنساء. الرجل إخوان الأفاضل من الخطأ الكبير أن يصاحب بعض الأشخاص الذين عندهم خلل في التعامل مع الناس، الذين ما عندهم الأدب الطيب، الذي ما عنده المعاشرة الحسنة، الذي عنده شيء من الغلظة والجفاء، فالإنسان يأخذ من هذه الأخلاق شاء أم أبى. والمرأة ينبغي أن تصاحب المرأة التقية الصالحة التي عندها خوف من الله، أما إن صاحبت المرأة التي ما عندها خوف من رب العالمين ستأخذ من أخلاقها. والإنسان إخواني يتأثر بمن حوله، فالصاحب ساحب. وخير من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. بعض القضايا الأسرية تقع الرجل مسكين لأنه لم يطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا، يذهب إلى صاحبه ويشتكي له. طيب صاحبه بدل أن يشير عليه بالرأي الطيب ماذا يقول له؟ أنت لست برجل، لو كنت مكانك لفعلت كذا وكذا. هذا أمر موجود إخواني، هذا واقع نعيشه. فلذلك هذا الرجل ما طبق أمر النبي عليه الصلاة والسلام فابتلاه الله عز وجل بهذا الصاحب السيء. وكذلك بعض الأخوات، افعلي وسوي كذا، وتذهب تستشير امرأة لا عقل لها لا دين عندها لا خوف من الله عز وجل عندها، ثم بعد ذلك نسأل الله العفو والعافية تقع كوارث كبيرة ومصائب كبيرة ولا ينفع الندم بعد ذلك أخوان الأفاضل. فهذه وصية عظيمة أخواني، موضوع الصحبة نتقي رب العالمين فيها، نراقب الله عز وجل في أصدقائنا وزملائنا. كم من أشخاص مشى مع أقوام صحبتهم فيها ضرر وصحبتهم فيها مرض، فتأثر هذا الإنسان بهذه الأخلاق ويعني أخذ شيئا من هذه الطباع غير الطيبة. أما الصالحين الذين فيهم تقوى وفيهم خوف من الله وفيهم وجل من الله سبحانه وتعالى، فإنهم سيتقون الله عز وجل فيك ويطبقون وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا استنصحك فانصح له، طلب منك النصيحة جد عليه وشر عليه بأفضل أنواع ماذا؟ بأفضل أنواع النصيحة، بأفضل أنواع النصيحة. جيد. أيضا إخوان الأفاضل يعني أمر سبق أن ذكر يعني ذكرته لكن أخصه بنقطة، إياك والعجلة، لا تستعجل الثمرة. بمعنى رجل تزوج امرأة وجدها فرضا لا تحسن الطبخ، طيب يستعجل عليها خلال شهر أو شهرين؟ ما ينفع هذا الأمر، لا يجدي هذا الأمر ماذا؟ نتيجة وثمرة. طيب امرأة تزوجت رجل، هذا الرجل ما يعرف بعض المسائل الأسرية كيف يحسن إلى الزوجة، عنده شيء من القسوة شيء من الغلظة، تصبر عليه تحتسب الأجر. أما في خلال يوم واحد والله حاولت ما تيسر، كم مرة حاولت؟ يوم واحد يومين، هذا أمر صعب إخواني، خاصة إذا كان الأمر في جانب الأخلاق. معلوم أن الإنسان حتى يجاهد نفسه ويكتسب الأخلاق الطيبة يحتاج منه هذا الأمر إلى مجاهدة، فاستعجال الثمرة واستعجال النتيجة أمر ماذا؟ أمر لا يصح. النبي عليه الصلاة والسلام كم جلس في مكة يدعوهم إلى الله؟ في مكة 13 سنة، وفي المدينة 10 سنوات، 23 سنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من مكة هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم رجع بعد 10 سنوات ومعه كم صحابي؟ 100,000 صحابي، ومعه 100,000 صحابي. فاستعجال النتيجة إخواني أمر خطأ. امرأة تتزوج رجل يكون وضع المادي غير طيب، طيب طلقني اليوم، انتظري عليه، اصبري عليه، تعاوني معه، تحملي الهم عنه وشاركيه في هذا الأمر. أما اليوم لازم طلاق، اليوم كذا، اليوم لازم ننتهي من الموضوع، هذا أخشى أن يكون من تلبيسات الشيطان. نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، كن ذكيا في النصيحة. النصيحة لها طرق، والنصيحة لها آداب. الحكم الشرعي واحد ما يمكن تغييره. بمعنى رجل تزوج امرأة وجدها تخرج شعرها، هل يجوز أن يقول إن شاء الله يعني أقول لها بأن إخراج الشعر حلال، ليومين ثلاثة أربعة لما تتأقلم على الوضع أقول لها مكروه، بعد أسبوعين ثلاثة أقول لها بأن الأمر حرام؟ يصح مثل هذا أخواني؟ هذا أمر حرام، لا يجوز. الحكم الشرعي واحد، لكن طريقة إيصال الحكم الشرعي تختلف. فينبغي على الإنسان أن يختار الطريقة الشرعية الصحيحة المناسبة لدعوة الناس إلى الله عز وجل. قال لي أحد الزملاء، أعرف شخصيا هذا الرجل، تزوج امرأة ما رآها أبدا إلا يوم الزفاف يرحمك الله، ما رآها قبل أبدا، ممنوع عليه هذا الأمر. عندهم عاداتهم، الرجل إذا مر أمام بيت من عقد عليه هذه جريمة من الجرائم، هذا عندهم موجود في بعض الدول إخوان الأفاضل. قال عقدت يعني ما رأيتها قبل، ماذا أفعل؟ قال كتبت لها في اليوم الأول رسالة فيها بعض النصائح والتوجيهات، اليوم الثاني بطريقة أخرى، اليوم الثالث، ثم استمريت على هذا الأمر، فكتب الله عز وجل في ذلك الخير العظيم. فالإنسان يستطيع أن يطرح النصيحة ويطرح الفكرة بأساليب مختلفة. مثلا امرأة وجدت أن زوجها بخيل فرضا، تطرح قصة كرم صحابي من الصحابة بطريقة غير مباشرة، وتقول لزوجها ما شاء الله تبارك الله، أنت إن شاء الله من المقتدين بالصحابة، جزاك الله خيرا، كأنها الآن تقول له كن كريما، لكن بطريقة ماذا؟ بطريقة بعيدة يفهم منها الرجل. أيضا إخواني، مثال رجل وجد زوجته فرضا لا تقوم الليل، هو حريص على أن يجعلها تقوم الليل، ماذا يفعل؟ يبادر هو بفعله، وإذا وجدت زوجته منه أنه يقوم الليل ستقتدي به إن شاء الله تعالى. رجل رأى أباه يدخن ما يقدر يقول لأبوه اترك التدخين، ماذا يفعل يا أبا؟ يعني ماذا يفعل؟ مثلا عنده صديقة طبيب، تعال اقرب عنا البيت وتفضل معنا، يجعل الطبيب هو الذي يكلم الوالد، هي نصيحة، لكن بماذا؟ لم تأتي منك، واستعنت بمن؟ واستعنت بمن يظن فيهم الخير لتبليغ النصيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت طرقه في النصيحة منوعة ومختلفة جدا إخوان الأفاضل. مرة ينصح بقوله، مرة ينصح بفعله، مرة يرغب، مرة يرهب، مرة يذكر بصيغة الجمع، مرة يذكر أقواما معينين، إلى غير ذلك من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في نصيحة الأشخاص. فالمهم إخوان الأفاضل، الإنسان إذا أراد أن ينصح يكون ماذا؟ لبقا في النصيحة، عنده العبارات الطيبة، عنده العبارات الحسنة، ويوجه ويذكر الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويتذكر ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنا أعرف مرة يعني حالة من الحالات، زوجة كانت تقصر في موضوع يعني لا يستحق مثل هذا الأمر، وصل الأمر إلى المحكمة، ثم بلغني أن الرجل طلقها في النهاية. يعني ما أريد أن أذكر هذا الأمر، يعني هذا الموضوع إخواني، الرجل ما كان عنده ماذا؟ فقه وحكمة في التعامل مع هذه المرأة، ما كان عنده فقه وحكمة في التعامل مع هذه المرأة. أيضا إخواني الأفاضل، من النقاط المهمة التي ينبغي علينا أن نعيها وننشرها بين الناس، الرجل له زوجته والمرأة لها زوجها، أمر آخر غير هذا مرفوض، أمر آخر غير هذا لا يقبل تماما. بعض الأشخاص يزين له الشيطان، أنا الآن واقع في مشاكل، طيب ليش ما أجرب أفضفض وأشكو همومي لفلانة وعلانة، ويبدأ يتصل ويفعل 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 أمور لا ننبغي أن نذكرها أخوان الأفاضل. والمرأة تجد أن هناك مشاكل بينها وبين زوجها، يزين لها الشيطان فتبدأ وتدخل في أشياء وأمور، نسأل الله العفو والعافية منها، هذا جرم عظيم. والقاعدة الشرعية، الخطأ لا يعالج بخطأ، والإنسان لو حاول علاج الخطأ بهذه الطريقة لن يتمكن أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. وإخواني هذا أمر ننتبه منه، اجعل بينك وبين النساء حواجز. بعض الناس تساهل في قضايا مثل هذه ثم وقعت كوارث والعياذ بالله، الشيطان يلبس عليه، والله أنا أراسل هذه أنصحها في الله، طيب ما لقيت إلا أنت؟ يعني ما هذا الواجب ما يقوم به إلا أنت؟ ما تخاف على دينك؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما تركت على أمتي من فتة أضر عليه من فتة النساء؟ المسلم يتقي رب العالمين ويخشى الله عز وجل، ويفر من هذه المواقف. أما بعض الأشخاص أشياء وأمور بدأ يتساهل فيها، دراسة في جامعة مختلطة، والله إن شاء الله أنا واثق بنفسي ومتقي رب العالمين، ذهاب يعني جولات وصولات في بعض الأماكن غير الطيبة، أنا إيماني قوي، الإنسان ما يأمن البلاء على نفسه ويخشى على نفسه. أخوان الأفاضل وبعض الأخوات، خذ من مواقع الإنترنت، أدخل في هذا الموقع وراسل كذا، وخذ في ذاك الموقع وراسل كذا، كل هذا من تلبيسات الشيطان، وهذا جرم عظيم. نسأل الله العفو والعافية من هذا الأمر. والله يا أخوان بعض المواقف يعني شهدت بعضها فتح على الإنسان فيها من أبواب الشر ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. مرة قلت لأحد الأخوة ماذا تفعلت، يعني كيف لبس عليه الشيطان بطريقة، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان يحتاط وينتبه، والدين غالي جدا، لا تغامر به ولا تعرضه لشيء من الخطورة. أيضا إخوان الأفاضل، من تعلق بغير الله خذل، فمن يتعلق بالسحرة والمشعوذين والكهان لا يبارك له رب العالمين في حياته. امرأة وجدت خلاف مع زوجها وذهبت وصنعت شيء من أمور السحر والتولة حتى تربط هذا الزوج، طيب فازت بحب هذا الزوج، خسرت حب من؟ حب الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا خسر حب رب العالمين هذا هو الخسران المبين، وهذه الخسارة التي ما بعدها خسارة. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله العافية والسلامة. يعني من اللطائف، قال لأحد الإخوة أظن زوجة أخيه أو شيء من هذا، تقول لزوجة صاحبنا لو زوجي تزوج علي سأدفع نصف مليون وسوي له سحر. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. يعني مرة قالت لإحدى الأخوات، امرأة وقع خلاف بينها وبين زوجها، فالزوجة صنعت لزوجها سحر يعني ورتبت الأمور وضبطت السالفة، قلت بشريها أنها أشركت بالله سبحانه وتعالى. الدين غالي والتوحيد عظيم إخوان، لا يخدشه الإنسان من أجل فلان أو علان. أيضا إخوان الأفاضل، سهام الليل، دعاء الله عز وجل، عندك أخ في البيت تحاول تدعو إلى الله ما يستجيب، قم قبل صلاة الفجر وارفع كفك إلى الله عز وجل وادعو رب العالمين له بالهداية، تجد والله إخوان الفرج يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، فحبب الله عز وجل إليهم المدينة، ودعا اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبو جهل أو عمر بن الخطاب، فأعز الله عز وجل الإسلام بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك أنت وجدت جفوة بينك وبين زوجتك، يا أخي ادعو رب العالمين، تضرع إلى الله عز وجل، ألح في الدعاء. المرأة وجدت خلاف بينها وبين زوجها تدعو رب العالمين، تتضرع إلى الله. أما بعض الأشخاص إخواني لا دعاء لا ذكر لا لجوء إلى الله عز وجل، ويقول لك المشاكل تحيط بي من كل صوب، كل الجاء إلى الله، من الذي يعني يكشف الكرب وينجي من السوء ويعفو عن الزلات؟ الله سبحانه وتعالى، أشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان، مد كفك إلى الله عز وجل، انطرح بين يدي الله عز وجل تجد الفرج يأتيك من عند الله سبحانه وتعالى. قال لي أحد الإخوة، تزوجت امرأة ما جعل الله بيني وبينها محبة، سبحان الله نفرت منها نفرة عظيمة، فلجأت إلى الله وجربت الدعاء، فكتب الله عز وجل في ذلك الخير والنفع الشيء العظيم الكبير. فالمسلم يلزم إخوان الأفاضل ماذا؟ الدعاء. والله عز وجل أثنى على عباد الرحمن فقال، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا في القرآن العظيم. إذا نكثر من الدعاء لأزواجنا ولأبنائنا بالصلاح والهداية، ولأقاربنا ولأحبابنا ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية، ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية. إخواننا الأفاضل، قال يعني في أثر ينسب إلى وكيع بن الجراح، قال إن 9 أعشار الخير في التغافل. فبلغ الإمام أحمد هذا الكلام فقال، قصر رحمه الله، إن كل الخير في التغافل. ما معنى التغافل؟ بعض النقاط يستطيع الإنسان أن يمشيها، تناول طعام الغداء وجدت الملح زايد، ما يمكن أن يمشي هذا الموضوع إخوان، ما يمكن التغاضي عنه، يمكن التغاضي عنه، وهذا من حسن خلق الإنسان. وجدت فرضا أمر طلبت من زوجتك تأخرت عليك فيه، ما يمكن الإنسان يتجاوز عن مثل هذا إخواني، يتجاوز عنه، يتغافل وكأن شيئا لم يكن. المرأة وجدت من زوجها فرضا تأخر في طلب من الطلبات، ما يمكن أن يتجاوز عن مثل هذا، يتجاوز ويتسامح عن مثل هذا. أما كأن في شركة، لما فعلت لما لم تفعل، لما صنعت لما صنعت، لما صنعت. ما يصح مثل هذا أخوان، وهذا والله باب عظيم لدخول الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. ذكرت لكم إخواني، قال لي مصلح اجتماعي رجل خطاط يخط خط جيد، فكتب كتابة بالخط الكوفي، هذه هنا عندنا في الدولة، ما نتكلم عن دولة أخرى. فقال لزوجة جميل هذا، هذه الكتابة جميلة، قالت لا بس يعني ليست بتلك، فكتب لها بالخط الكوفي أنت طالق. يصح مثل هذا أخوان؟ طيب هذا الرجل ما كان ينبغي له أن يتغافل، ما كان ينبغي له أن يتغاضى. مشكلة أسرية تقع بين المرأة وزوجها، فرضا هو بطيء في تنفيذ بعض الطلبات، العائلة والقبيلة والعشيرة كلها تدري. ما يصح مثل هذا، هذا ليس من حسن العشرة، وهذا ليس من أداء حق الزوج، هذا ليس من أداء حق الزوج. يعني بعض الأخوات عفى الله عنها ما تمسك لسانها، وقع زلة لابد كل العائلة الكريمة تدري. ما يصح مثل هذا، وين التغافل؟ وين التغاضي عن الأخطاء؟ وين بعض الأمور يمكن أن تمشى إلا طبعا إذا كان الأمر يتعلق بحدود شرعية ومسائل شرعية، هذه طبعا لا مساومة عليها، وينبغي أن تعالج العلاج المناسب. أما أمور دنيوية، أمور ممكنها والله يعني ممكن أن يتغاضى فيها، تمشى مثل هذه المواقف، تمشى مثل هذه المواقف. أيضا إخوان الأفاضل، تهادوا تحابوا، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الأشخاص إخواني فرضا يسافر، طيب الآن ارجع بهدية لأبيك، ارجع لي هدية بأمك، والله تدخل عليهم الفرح، تدخل عليهم السرور. بعضهم يستلم أول راتب حتى 200 درهم لا يعطي لأمه، 200 درهم لا يعطي لأبيه، وين البر الوالدين؟ وين الإحسان إلى الوالدين؟ وبعض الأشخاص ما شاء الله تبارك الله يضرب أروع النماذج في موضوع تهاد وتحاب، ظفر بشيء من المال يجعل لأبيه نصيب منه، يجعل لأمه نصيب من هذا المال، يجعل لزوجته نصيب من هذا المال. وبعضهم إخواني ينسى هذا الأمر ولا يبالي به. قال نبينا صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، ونبينا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. ممكن الإنسان يهدي هدية طيبة، هدية حسنة بين فترة وأخرى، عندما يأتي مثلا العيد، عيد الفطر، عندما يأتي من سفر، عندما تضع المرأة، والمرأة أيضا تهدي لزوجها هدية، تخرج فرضا من جامعة، تخرج من دورة، حصل كذا، ترقى في عمل. ممكن الإنسان إخوان الأفاضل ماذا يستغل مثل هذه المواقف. عندي أخ من الإخوة مثلا نجح في الثانوية العامة، أهدي له شيء من الهدية، تألف قلبه. عندك رجل من أبناء العمومة والأقارب مثلا أتم حفظ القرآن الكريم، أخي بادر أنت، أهدي له شيء من هذه الهدايا، تكسب إلى يعني تكسبه، وأيضا تجعله يحب دين الله سبحانه وتعالى، ويحب المستقيمين، ويحب من كان ملتزما بالكتاب والسنة. فالهدية أخوان الأفاضل لها وقع عظيم جدا على النفوس. طيب يقول لك واحد، يا أخي الحمد لله يعني زوجتي عندها أموال عظيمة، نقول ولو أهديها هدية، ولو كانت المرأة ماذا، ولو كانت المرأة غنية فلا يضر مثل هذا. المرأة تقول الزوج غني عندهم أموال، ما يضر، تهدي له شيء ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا بسيطا. بعض الهدايا إخواني والله ما تكلف 20 درهم حقيقة إخواني، بعضها ما تكلف 20 درهم، ما تكلف بعضها 10 دراهم إخواني. فهذه أمور طيبة الإنسان يستطيع ماذا أن يهديها لغيره. أيضا إخوان الأفاضل ذكرته من قبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا ماذا إلا شانه. فالرفق والحكمة مطلوبة. بعض الأشخاص يحتد، بعض الأشخاص يغضب، بعض الأشخاص يرفع صوته، وبعض النساء يعني إذا لم تفعل كذا أنت لست برجل، أنت يعني قليل الأصل لأنك فعلت كذا وأنت كذا وكذا. ما يصح مثل هذا، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. طيب إخواني، صحابي ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وابتسم، من هو؟ أحسنت، جرير بن عبد الله البجلي. الابتسام إخواني، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت الغضب كان يبتسم، فتبسم تبسم المغضب. هذا وارد في الأحاديث إخواني، الإنسان يستطيع يبتسم عندما يعني يخرج من بيته إلى العمل، عندما يرجع. قدر رب العالمين فرضا أنت قلت للزوجة تعالي عند الساعة 9، جاءت 9:10، هي متوقعة أنك ستكون غاضب، فابتسمت في ذلك الوقت، الأمر فيه ماذا؟ فيه شيء من الرفق، وفيه شيء من الحكمة. مثلا الزوج وقع في أمر معين فتبسمت المرأة ويعني تسامحت في مثل هذا، هذا أمر طيب، وأمر ماذا؟ وأمر مطلوب. وأيضا إخواني الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الإنسان يصبر يكون صاحب نفس طويل ولا يستعجل الثمرة وينتظر في مثل هذه الأمور. أيضا إخوان الأفاضل من السلبيات الكبيرة المقارنة. واحد من الشباب توه متزوج وقعت مشاكل بينه وبين زوجته، طيب هذا فلان ربيعي عايش أفضل حياة، ليش أنا حياتي بهذه الطريقة؟ ليش أنا عندي مشاكل؟ أكيد أن الخلل الكبير من هذه الزوجة. ثم يبدأ الشيطان يلعب به. المرأة يا فلان فلان الفلاني أتى لزوجتي بكذا وكذا، وين أنت؟ ليش أنت؟ أنت ما تحبني؟ أنت كذا أنت كذا. هذا أمر موجود إخوان الأفاضل وهذا خطأ. أيضا إخواني نقطة يعذرني عليها بعض الإخوة الرجال في مسألة عدد الزوجات، فلان الزوج مرتاح، طيب لا أمر قد يناسبه وأنت قد لا يناسبك هذا الأمر. فانتبه لهذا، لا تقارن نفسك بغيرك في جميع الأمور. فلان قد يكون عنده ملابسات معينة، ظروف معينة، فيسر له رب العالمين. أنت قد يكون ظرفك مختلف عن ظرف فلان الفلاني. فلان ضرب زوجته وتأدبت، طيب يمكن أنت تطبق هذا الأمر ولا يجدي معك هذا الأمر ماذا؟ نفعا، لا يجدي معك هذا الأمر نفعا. أيضا إخوان الأفاضل في حديث أم زرع قالت ولا يورج الكف ليعلم البث، ولا يورج الكف ليعلم البث، فسرها أهل العلم عدم المشاركة في الهم. وانظر إلى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وقفن مع النبي صلى الله عليه وسلم يؤازرنه وينصرنه ويحفظن سنته وينشرن العلم، رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، فلله درهن وعلى الله أجرهن. نسأل الله يجزيهن عن الإسلام كل خير. خديجة رضي الله عنها يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم خائفا، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. طيب الآن بعض النساء لو يحصل لزوجها موقف مثل هذا، أول أمر تقول له ماذا؟ مجنون، هكذا تقول له، رأى أمرا يعني ما يراه الرجل العاقل، تقول له هكذا مباشرة. نسأل الله العفو والعافية. فمشاركة الهم أمر ضروري إخواني الأفاضل، نسأل الله العفو والعافية. جيد، الكلمة الطيبة صدقة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان نبينا بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. بعض الناس عفى الله عنهم، والله يا إخوان يعني لو ابتلي بها بعض الفساق والله لهان الخطب، لكن عندما تجد رجل مستقيم يتكلم بالكلام القبيح والكلام غير الطيب يعير المرأة، تجد امرأة مستقيمة، والله جاءني أحد الإخوة يشتكي يكاد يبكي من جرأة زوجته عليه، تعير بأمور، تعير بأبيه، تعير بأمه، يعني هذا أمر والله قبيح جدا. وين الكلمة الطيبة صدقة؟ وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخواني أمر ذكرت عدم إفشاء الأسرار الزوجية، مسائل خاصة ينبغي أن تكتم ويجعل يعني النطاق نطاقا خاصا، أما أن تجعل هذه المشاكل مشاكل عامة وتعمم والكل يدري عنها والكل يعلم بها، هذا أمر إخواني الأفاضل قبيح جدا. بعض كبار السن يعني سبحان الله تجد ما درسوا في جامعة ولا عند من الشهادات أي شيء، لكن عندهم حنكة في التصرف، يجد من زوجته كل جفاء فيصبر عليها صبرا عظيما ولا يبين لأحد من الناس شيء من هذا. وبعض العجائز إخواني أيضا زوجها يؤذيها إيذاء عظيما، تصبر وتحتسب ولا تبين ولا 1% من هذه المشاكل. آخر أمر إخواني الأفاضل، أعطي كل ذي حق حقه. الأصدقاء والزملاء لهم وقت، الزوجة أيضا لها وقت. بعض الشباب 24 ساعة مع زملائه وناسي زوجته، وبعض الشباب 24 ساعة مع زوجته وناسي إخوانه، لا يصح مثل هذا. وبعض النساء مع زميلاتها يعني امرأة صالحة قانتة مع زوجها تجد عندها سوء خلق، ما يصح مثل هذا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم شر الناس ذو الوجهين، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، تظهر للنساء شيء وتأتي إلى زوجها بشيء آخر، هذا أمر ماذا؟ سيء وقبيح. نسأل الله العفو والعافية. إخواني الحاجة دعت إلى موضوع مثل هذا، وأرى أن يعني أحيانا إذا غيرنا موضوع كتاب شرح السنة أحيانا بشكل نادر لبعض المواضيع التي تمس إليها الحاجة، أظن أن هذا الأمر فيه نفع وفيه خير إن شاء الله تعالى. نسأل الله الهداية للجميع. إخواني الأسبوع القادم والذي بعده سيتوقف درس شرح السنة نظرا لوجود الدورة العلمية التي يرعاها ولي الأمر في الإمارة جزاه الله خيرا، أما تفسير جزء عامة فدرس موجود وثابت. أما شرح السنة نتوقف أسبوعين وليعلم الشاهد الغائب، ليعلم الشاهد الغائب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله عز وجل، معنى الحديث هكذا، امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. الفتن على قسمين: شبهات وشهوات. إذا تزوج الإنسان إن شاء الله غطى أي جانب؟ جانب الشهوات، بقي أي جانب؟ الشبهات، ويكون ماذا؟ الشطر الآخر. إذن واضح المعنى الشيخ؟ واضح المعنى؟ جيد سعيد أكيد. يقول: هل يجوز أن أقدم هدية لشيخي وجزاك الله خيرا؟ نقول: نعم يجوز أن تقدم له هذا الأمر، وأنا عن نفسي لا أحب هذا، أنا عن نفسي لا أحب هذا الأمر، ونحن هنا طلاب علم، ما في شيخ وغيره، نحن هنا طلاب علم. ما فهمت سؤاله. هذا سؤال أظن أنه ينبغي أن يطرح في المجالس الخاصة في ذكر بعض التفصيلات، ما يصح طرحها هنا في المجالس العامة. جيد، سيشرح الأخ الفاضل يعني الشيخ محمد عبد الله كتاب الأدب المفرد ابتداء من يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العشاء بمسجد الرحمة مقابل معسكر الفلاح. أوصيكم إخواني بحضور الدرس، فإن إن شاء الله فيه نفعا وفائدة. أحد عنده أمر آخر؟ هاي الربع. جيد، آخر أمر سأختم به إن شاء الله، وعلى شرطنا في الأسئلة إخوان، سؤال بعد الدرس أعتذر عنه. إذا أردنا إخواني أن تستقر حياتنا الأسرية وحياتنا الزوجية، لابد أن يكون عندنا شيء من محاسبة النفس. بعض الأشخاص عندما تكلمه يعني عن موضوع والله حقوق الزوجة وكذا، ما ينتبه لنفسه، هل أنا مقصر؟ هل أعطيتها حقها؟ يظن أن الكلام لأشخاص آخرين. يقول: لا، لابد الإنسان أن يحاسب نفسه. وأمر هذا، أمر محاسبة النفس، للأسف موجود بوضوح عند النساء. قل أن تأتيك امرأة وتقول: قصرت مع زوجي. بل هذا أمر إلى الآن أنا ما مر علي واحدة قالت هذا الكلام، بل كلهن: أنا ما قصرت، أنا كذا أنا كذا. تسألها بعض الأسئلة فيتبين، ما أقول تقصير بل تحليق، نسأل الله العفو والعافية. تفضل. أحسنت إخوان الأفاضل. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. ما معنى القوامة؟ القوامة الرعاية والحفظ. القوامة ليس معناها التسلط والتجبر، وإنما معناها الرعاية والحفظ. ابنك الصغير أنت مسؤول عنه، صح ولا لا؟ هل معنى المسؤولية أن تكون متجبرا عليه متسلطا عليه؟ أبدا، بل معنى هذه المسؤولية أن ترعاه وأن تهتم به وأن تشد في موطن الشدة. الشدة مطلوبة أخواني، في موطنها الشدة مطلوبة، والرفق أيضا والرحمة واللي في موطنه أيضا مطلوب. إذا معنى القوامة إخواني الأفاضل الرعاية والحفظ، معنى القوامة الرعاية والحفظ. بعض النساء، المرأة ما تقدر مصلحتها، ما تعرف بعض الأشياء خارج محيط الأسرة والبيت، أما الرجل هو الذي يدري عنها. إذا معنى القوامة إخواني الرعاية والحفظ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.